بسم الله الرحمن الرحيم. من سنن الإمام الترمذي في كتاب الصوم قال: باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. وبه قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال: حدثنا أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من هذا. قال أبو عيسى: وهذا حديث ضعيف أيضا، وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث. وأبو بكر المدني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر، وهو أوثق من هذا وأقدم. باب ما جاء في الاعتكاف. وبإليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. قال: وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة وعائشة حديث حسن صحيح. وبلي قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. رواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة مرسلا، ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد وإسحاق بن إبراهيم. وقال بعضهم: إذا أراد أن يعتكف فلتغيب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، وقد قعد في معتكفه، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. باب ما جاء في ليلة القدر. وبه قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي الباب عن عمر وأبي وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس الزبيري وأبي بكرة وابن عباس وبلال وعبادة بن الصامت. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقولها يجاور يعني يعتكف. وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. قال أبو عيسى: قال الشافعي: كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له: نلتمسها في ليلة كذا، فيقول: التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي: وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. قال أبو عيسى: وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27، ويقول: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا. وروي عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. وبه قال: حدثنا بذلك عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا. وبه قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال: حدثنا أبو بكر عن عاصم عن زر قال: قلت لأبي بن كعب: أن علمت أبا المنذر أنها ليلة 27؟ قال: بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، فعددنا وحفظنا، والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبلي قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال: ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول: التمسوها في 9 يبقين أو في 7 يبقين أو في 5 يبقين أو في 3 أو آخر ليلة. قال: وكان أبو بكرة يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب منه. وبلي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبلي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأزود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
اللهم صل وسلم
وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد
كلما
ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرهم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك
كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرهم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور الهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى مفتاح باب الرحمة والمنة والإسعاد سيدنا محمد أكرم العباد، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل لمحة ونفس، وعلى آله الأجواد وأصحابه الأمجاد، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم التناد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة كل مهتد وهاد، وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين أهل المحبة والوداد، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين البر الجواد. ويذكر الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لنا بقية أحاديث في الصوم والاعتكاف وليلة القدر، ويذكر باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم، وهذا أدب من الآداب. والحديث كما بينه الإمام الترمذي ضعيف من حيث السند، ولكنه من حيث الأدب ثابت لمن نزل بقوم وكان ضيفا عندهم أن لا يصوم تطوعا إلا بإذنهم، فذلك أقرب إلى أن تتناسب الأمور وأن يكونوا على بصيرة في شأنهم، وأن يكون غير قادم على صوم يتعبون به في النهار أنفسهم بطبخ وغيره، ثم أيضا يحتاجون إذا يبقى عندهم إلى الليل أن يعدوا له الفطور وما إلى ذلك. والمقصود تلمس الأحوال واستعمال المناسب، ومهما شق علي الذي نزل عندهم صومه إما من جهتي أنه يشق عليهم أن لا يأكل من طعامهم، أو أنهم يثقل عليهم أن يعدوا له طعاما خاصا في وقت مخصوص، أو لغير ذلك من الأسباب، فينبغي أن يؤخر صوم التطوع إلى أن يكون في بيته وفي مكانه وبعد مفارقته القوم. وإن لم يكن شيء من ذلك أو كانوا هم يصومون إذن ويحب أن يشاركهم بذلك، فذلك أيضا راجع إلى الذوق والإحساس والوجدان، فما كان أخف على القوم وأيسر فينبغي أن يكون النازل عندهم متبعا لذلك. وأورد يقول أورد من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. ثم ذكر حديث الاعتكاف، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعتني بالاعتكاف في هذا الشهر الكريم المبارك. والاعتكاف أيضا باب مفتوح، ومذهب الشافعية من أوسع المذاهب في صحة الاعتكاف ولو لحظات، فيما زاد على قدر طمأنينة الصلاة يصح الاعتكاف، ولا يشترط له صوم ولا غيره، فهو من أوسع مذاهب أهل الإسلام في صحة الاعتكاف. فينبغي للمؤمن يغنم الاعتكاف كلما دخل مسجدا في ليل أو نهار وينوي الاعتكاف، بل قال أهل الحرص على الحسنات عند باب المسجد قبل أن يخطو الخطوات يقف قليلا، ينوي الاعتكاف ويقف قليلا لتحسب خطواته من الباب إلى محل صلاته من الاعتكاف، تدخل في دائرة الاعتكاف. فإذا لم يتوقف أو أخر النية إلى أن يصل إلى مكان الصلاة فات هذا الوقت الذي مشى فيه من عند الباب إلى محل الصلاة، فلم يحسب له اعتكاف. وإنما الأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وسلم، ما قال لنا من اعتكف قدر فواق ناقة، من اعتكف قدر فواق ناقة، فكأنما أعتق رقبة قدر فواق ناقة ما بين الحلبتين، قيل ما بين أن يقدم الفصيل وابن الناقة لا يرضع منها لتدرب اللبن ثم ينحى ويحلب لبنها. فمن اعتكف قدر فواق ناقة فكأنما أعتق رقبة. وفيه قال تعالى لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. قال سيدنا عمر للمصطفى صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، روح إلى المسجد الحرام واعتكف ليلة، وإن كان النذر من قديم ومن أيام الجاهلية قبل الإسلام، فأمره أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. والليلة ما يكون فيها صوم، هذا الدليل من لا يشترط الصوم للاعتكاف، ولكن إذا كان صائم واعتكف يوم وليلة صح اعتكافه. وإذا كان في مسجد جمعة تقام فيه الجمعة أيضا صح بالاتفاق. وعلى كل فالمجال واسع للاعتكاف لمن نوى النية الصالح، وخصوصا في مثل هذه الليالي ومثل هذه الأيام، يغنم من ساعاته ما تيسر له أن يعتكف ساعات في الليل وساعات في النهار، فيعتكف فيها ويقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم، ويتعرض لجمعية القلب على الله تبارك وتعالى ولتلقي النفحات النازلة. قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كذلك يقول أبو هريرة، كذلك يقول عروة، كلهم قالوا كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. في ليلة سنة أخر الاعتكاف ثم اعتكف في شوال، وسيأتي معنا في سنن الترمذي. وغالب سنواته وفي سنة اعتكف العشر الأواسط ثم العشر الأواخر معها، وفي سنة اعتكف في العشر الأوائل ثم لم تأتي ليلة القدر فاعتكف في العشر الأواسط، ثم قال لهم إنني أنتظر الليلة ولم تأتي بعد، فمن أحب أن يعتكف فليعتكف معي، فاعتكفوا معه في بقية الشهر العشر الأواخر. وفيها ذكر لهم أنه يصبح في ليلة يوم القدر يسجد على ماء وطين، ففي سنة كانت ليلة 21. وإلى هذه الرواية مال الشافعي عليه رضوان الله تعالى، وكان يميل إذا أنه كثيرا ما تكون ليلة القدر ليلة 21، لكن في تلك السنة كانت كذلك. وفي سنة ذكر نفس العلامة، ثار المطر وتخلل المطر سقف المسجد أن سقفه كان من جريد النخل ومن الطين، فإذا كثر المطر يتخلله فينزل، والفراش حقه صلى الله عليه وسلم طين، فراش المسجد الشريف. فلما سجد في صلاة الصبح أصاب الأثر البلل جبهته الكريمة وأرنبت أنفه، فلما سلم من الصلاة وجدوا أثر الماء والطين في جبهته وأنفه، ذكروا كلامه: وإني أريد أني أسجد صبيحتها على ماء وطين. فعلموا أن الليلة الماضية هي كانت ليلة القدر، وكانت في سنة ثانية نفس العلامة ليلة 23، ظهرت ليلة 23 وجاء المطر 23، فدل على ما مال إليه محققون أن ليلة القدر لا تلازم ليلة بعينها وتتنقل في كل سنة إلى، وكثيرا ما تكون في العشر الأواخر، وكثيرا ما تكون في الأوتار من العشر الأواخر، وقد تكون في غير وتر، وقد تكون في العشر الأواسط، وقد تكون في العشر الأوائل، ولكن كثيرا ما تكون في العشر الأواخر وفي ليلة وتر منها، كمثل الليلة المقبلة علينا ليلة 25، وهكذا ليالي الأوتار أرجى من غيرها في تحصيل ليلة القدر. فعلى المؤمن يأخذ نصيبه في من هذه الليالي من التضرع والابتهال والاعتكاف وقراءة القرآن وحضور الجماعة وحضور القلب. الله يوفر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هي خير من ألف شهر كما قال الله جل جلاله وتعالى في علاه. كان يعتكف العشر الأواخرة من رمضان حتى قبضه، يعني حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، وذكر تأخيره الاعتكاف سنة من سنين ما جاء في صحيح. لما انصرف من الغداء أبصر أربع قباب، قال: ما هذا؟ صازم وأخبر بخبر أمهات المؤمنين، عائشة ضربت لها قبة، جاءت حفصة ضربت لها قبة، جاءت سودة ضربت لها قبة، فإذا قدن أربع، زينب ضربت لها قبة، إذا بأربع قباب. وقال: ما حملهن على هذا البر؟ انزعوا هذه القباب. ونزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف يا أخي العشر من شوال، قضى هذا الاعتكاف بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وقال في لبنان: البر أردنا البر، أو تنافسهن للغيرة لكونهن ضرائر، كل واحدة بغتلها كما الثانية مكان. فلهذا قال بس أخر الاعتكاف تلك السنة صلى الله عليه وسلم مراعاة لتزكية النفوس. ثم يقول عن عائشة: كان العزم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكف، يعني بعد صلاة الصبح، أنا ابتدى اعتكافه بالنسبة للأيام، لكن قول كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكف، يعني عمله هذا في كل يوم، ما هو بداية الاعتكاف، يعني كل يوم إذا صلى الفجر بدل ما كان يعتاد يقعد محله في مكانه إلى أن تطلع الشمس، فكان يدخل في أيام الاعتكاف، يدخل بعد ما يقرأ الأذكار الأولى بعد الصلاة يدخل إلى معتكفه، فكان هذا عمله في خلال الأيام التي يعتكف فيها صلى الله عليه وسلم. أما بداية اعتكافه فكان من الليل يوم 20 في الليلة 21 يعتكف، فإذا صلى الصبح دخل المعتكف، في كل يوم إذا صلى الصبح دخل المعتكف، لكن يعتكف من ليلة 21 من المغرب ليلة 21 سواء، فإلا ما يكون اعتكاف العشر فتكون تفوت ليلة من ليالي العشر. فإذا أراد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان فلا بد يدخل المعتكف من آخر نهار 20، فحيث يكون غروب الشمس ما بعدها ليلة 21 وهو في المعتكف، لتكون العشر الليالي. إن بقي رمضان 30 وإلا بتكون 9. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فاستفيد 10 ليالي و10 أيام، طيب ذلك قالوا أنه كان يدخل من الليل ثم بعد صلاة الصبح يقوم ويدخل في الخباء الذي نصب له عليه الصلاة والسلام في روضته الشريفة قريبا من مدخل بيته عليه الصلاة والسلام، فكان يقوم في ذاك المعتكف نصب له خباء يصلي فيه ويعتكف فيه منعزلا عن الناس، يخرج أوقات الصلوات وأوقات الدروس والتدريس وإذا احتاجوا كلمهم. ولما اعتكف جماعة من الصحابة وأخذ كل بدن منهم يرفع صوته، حد بذكر وحد بقرآن وحد هذا، فلما بالغ رفع الصوت فتح خباءه وقال ألا إن كلكم مناجٍ ربه فاخفضوا من أصواتكم حتى لا يشوش أحدكم على الآخر، معنى كلام صلى الله عليه وسلم. فرفع طرف الخباء الذي فيه الخيمة وكلمهم صلى الله عليه وسلم ردوا هكذا. وجاءوا يزوره في بعض الليالي بعض أمهات المؤمنين، ثم خرج ودعها حتى ردها إلى بيتها، ثم عاد صلى الله عليه وسلم. فعرضت لصفية حاجة أرادت استشارة النبي فيها، فخرجت إلى المعتكف وجاءت إلى المسجد في الليل فكلمته، ولما استشارته وكلمته أرادت الرجوع قام معه، فخرج معه من المسجد إلى ويتكلموا في الطريق تكلموا، فمر الأنصاريان فأسرع في المشي وبعدها قال على رسلكم أن صفية بنت عيي هذه يعني زوجتي أم المؤمنين، قال يا رسول الله أفيك نشوك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يكذب في قلوبكما شيئا أو شرا فذهلكم. ثم أوصلها إلى باب بيته وعاد إلى معتكفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول والعمل على هذا الحديث عند بعض العلم يقولون إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد بن حنبل رواية عن الإمام أحمد وليست معتمد الإمام أحمد. في كتب الحنابلة من أراد أن يعتكف العشر الأخيرة تطوعا أدخل قبل ليلته الأولى، نص عليه الإمام أحمد. وعنه يعني رواية بعد صلاة الفجر أول يوم منه يعني اليوم 21. وإسحاق قال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من ليلة يريد أن يعتكف فيها من الغد، يعني يكون من المغرب ليلة 21 وهو في المعتكف وقد قعد في معتكفه، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس، وهو قول الجمهور بل قول الأئمة الأربعة أيضا كلهم أن إذا أراد اعتكاف العشر الأواخر كاملة فمن ليلة 21 من المغرب يكون في المسجد. وقال باب ما جاء في ليلة القدر، كان صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ليلة شريفة عظم الله شأنها في القرآن الكريم. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يذكر للناس علامة أو قاعدة يعرفون بها ليلة القدر كل عام، ثم أراد الله أن لا يظهر ذلك للناس. وجاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم خرج يريد يعلم الناس بقاعدة أو علامة يعلمون بها ليلة القدر كل سنة، فتلاحى رجلان فرفعت رفع علم وهذا من شوم التلاحي، ولكن لله حكمة ما يريد الناس يعرفونها ويركزون على ليلة واحدة ويخربطون باقي الليالي أو يتكاسلون في باقي الليالي، فكان أرحم بهم من تبقى مخفية عليه. فقال إني خرجت أخبركم بليلة القدر، وتلاحى فلان وفلان فرفعت رفع العلم بتحديدها تعيينها أيما هي باقية لكن رفع العلم، فالتمسوها في العشر الأواخر، وإني أريد أني أسجد صبيحتها على ماء وطين. ليلة باي ليلة يعظم نزول ملائكة فيها من السماء حتى يكونون في الأرض أكثر من عدد الشجر والحجر، ويقصدون بيوت المؤمنين وأماكن صلواتهم، يختلطون بهم ويؤمنون على دعائهم ويصافحونهم. إذا تصافحوا المسلمون بينهم البين أدخل الملائكة أيديهم مع المسلمين يتصافحون. وفي الحديث صح، في حديث صحيح قال: من فطر صائما من مال حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان وصافحه جبريل ليلة القدر، قال: ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وتتوزع الملائكة على بيوت المؤمنين وتسلم عليهم وعلى وتحضر في أماكن صلواتهم وتأمن على دعائهم حتى يطلع الفجر سلام هي حتى مضي. سبحان الله، يعني قاعدين هذول أهل الحس يقولون يكتشفون أن في تلك الليلة أنواع من الإشعاعات التي ترسل إلى الأرض من مختلفة الكواكب تتوقف ليلة في السنة. لا إله إلا الله. ثم أن يأذن بالرحيل سيدنا جبريل إذا طلع الفجر وصلى الحضر وصلاة الفجر مع الناس يصعدون، فلا يزالون في صعود لكثرتهم حتى تطلع الشمس فيصير شعاعها ضعيف ذاك اليوم لا شعاع لها، وتكون علامة من علامات ليلة القدر أن تصبح الشمس لا شعاع لها لكثرة من في الهواء من الملائكة يطلعون، فيكون شعاعها ضعيف، تشوف كأنه سحاب ماشي سحاب شمس ضعيف. وتكون تلك الليلة معتدلة لا شديدة حر ولا شديدة برد، فلا من هي حتى مطلع الفجر باختلاف الأوقات والبلدان كذا، لكن باختلاف نفس البلد ونفس الوقت يكون الحر لا شديد ولا البرد شديد فيها، لا حر ولا برد شديد، تكون معتدلة في كل مكان بحسب عادة أهل ذلك المكان والزمان، ما تكون في شدة حر ولا شدة برد. ليلة شريفة مباركة الله يغنمنا إياها ويجعلنا من القائمين فيها. ويقول: تحرر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ترقبوها وتابعوها واحرصوا عليها واطلبوها في العشر الأواخر من رمضان. ما عاد باقي معنا إلا كم 6 أواخر أو 5 أواخر من رمضان بس، أوائل العشر قد مشت. هلا قال حديث عائشة: حديث حسن صحيح، أخرجه البخاري ومسلم. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. الأرجح والأقوى أن نكون القدر منزل في رمضان ثم في العشر الأخير منه ثم في أوتاره لا في ليلة منه بعينها. بل تحصل لنا من مذاهب العلماء، يقول ابن حجر في الفتح: أكثر من 40 قولا في ليلة القدر، أرجحها أنها في وتر من العشر الأواخر، هذا هو الغالب وأنها تنتقل. يقول: أرجى أوتار العشر عند الشافعية 21 أو 23، أرجى عند الجمهور 27، وقد تكون في سنين لا هي ليلة 21 ولا 23 ولا 27، تكون شيء من الليالي الأخرى. لا إله إلا الله. يلا بالتوفيق، الله يجعلنا من قال: ولا يحرم خيرها إلا محروم، يعني خير ليلة القدر، ولا يحرم خيرها إلا محروم، الله لا يجعل في ديارنا محروما. يقول: وتنقلها وكونها غالبا في العشر الأواخر نص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق، عرفت النص الشافعي وما إلى ذلك، فالأكثر على ذلك، وهذا هو التحقيق أنها تتنقل، وفي الغالب تكون في العشر الأواخر وفي الغالب تكون في ليلة وتر. يقول إنها ليلة 21 أو ليلة 23 و25 و27 29 ليلة عندنا 25 وآخر ليلة من رمضان قد تكون. قال الشافعي كأن هذا عندي والله النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه. إذا قالوا لازم يقول التمسوها في أي ليلة من هذه الليالي يقولهم التمسوها صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بن كعب كان يحلف أن ليلة 27 وذلك لأن شيء من سنيه عرف العلامات وكشف بها ليلة 27 فصار يقول ذلك، لكن لا تلازم ذلك. ليلة القدر تنتقل بالعشر الأواخر. هنا بك عبد بن حميد. أيوة. ويقول قلت لأبي بن كعب إني علمت أبا المنذر أنها ليلة 27. قال بلى، أخبرني أنها ليلة صبيحة تطلع الشمس ليس لها شعاع. هذا من علاماته. عددنا وحفظنا والله والله لقد علم ابن مسعود أن في رمضان أن في ليلة 27 ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. الشعاع ما يرى من ضوء الشمس عند حدودها مثل الحبال القضبان المقبلة إليك. أن على كذا الملائكة في ليلتها ونزولها الأرض صعودها بما تنزل بسترة بعجين حتى أجسام لطيفة ضوء الشمس وشعاعها. ويتحدث الملائكة عما تجلى الله وعما غفره، وثم يتساءلون مع من بقيم في السماء من الملائكة وكيف ما فعل الله بأمة محمد، ويذكرون أشخاص بأعيانهم من أهل الخير رفع، والثانيين يتأسفون عليهم يقولون كان فلان في العام المقبل كذا وصار الآن معرض كذا. والحاصل تختلف أحوال الناس، ويا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال واجعلنا في زيادة من الإفضال والنوال على مدى الأيام والليالي. ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال ما أنا بملتمسها لشيء. سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول إلا في العشر الأواخر، مثل ما يقول التمسوها في 9 يبقين أو 70 يبقين أو 50 يبقين أو 30 أو آخر ليلة. وكان أبو يصلي في 20 من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد في العشر الأواخر لا إله إلا الله. لكن في هذا قوله 9 يبقين 50 قد يكون الشهر يخرج 29. إذا كان الشهر 30 يوما، أما إذا كان 29 فالأولى على الحادي الأولى 21. 9 يبقين معنى ليلة 21، 7 يبقين معنى ليلة 23. هكذا كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. أن أم سلمة قالت لم يكن صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشان يدع أحدا يطيق القيام إلا أقام. كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، يعني من رمضان نفسه. والله أعلم. قرأ
قال المؤلف رحمه الله تعالى في يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري في كتابه بهجة المحافل وبغية الأماثل رضي الله عنه ونفعنا بهم وبعلومهم وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: قال أهل التواريخ: وحرمت الخمر بعد الأحزاب بأيام، وقيل بعد أحد، وكان تحريمها على التدريج. قيل: والحكمة فيه أنها قد كانت من أفضل معايشهم وأشربتها قلوبهم، فلو فجأهم تحريمها والعزيمة في تركها دفعة واحدة لاستعظموه. فنزل أولا بمكة: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم نزل بالمدينة جوابا لمن سأل عنها: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فمنهم من شربها بعد ذلك ومنهم من تركها. ثم صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما ودعا رجالا فسقاهم الخمر وحضرت الصلاة فصلى بهم أحدهم بقل يا أيها الكافرون وحذف منها لا في جميعها فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكانوا بعدها يشربونها بعد العشاء فيصبحون وقد صحوا ثم صنع عبد الرحمن بن عوف وقيل عتبان بن مالك طعاما ودعا رجالا فأكلوا وشربوا الخمر وتناشدوا الشعر وتطاول كل منهم على الآخر فأخذ أنصاري لحي بعير وضرب به رأس سعد بن أبي وقاص فشجه فأنزل الله تعالى العزيمة في تحريمها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وفي أثناء ذلك من مخازيها ما اشتهر في صحيح البخاري وغيره من قصة حمزة مع علي رضي الله عنهما في أمر الشارفين وقد كان قبل تحريمهما والتشويش فيها تركها كثيرون من أجل فقد العقل واللب تكرما لا تدينا ثم أجمع المسلمون على تحريم الخمر ووجوب الحد في شربها ولو جرعة واحدة لا تسكر وجلد صلى الله عليه وسلم فيها بالجريد والنعال وكذلك أبو بكر فلما كان عمر ووقع الرخاء وتتايع الناس فيها استشار الناس فقال له عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود يعني حد القذف فجلد 80 قال الشافعي رحمه الله تعالى الذي لا بد منه 40 وما زاد على ذلك موقوف على رأي الإمام واعلم أن الخمر من الكبائر الجالبة لدوائر قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن حتما على الله لا يشربه عبد في الدنيا إلا سقاه الله يوم القيامة من طينة الخبال قال هل تدرون ما طينة الخبال قالوا لا قال عرق أهل النار وقال أيضا لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وقال جعلت المعاصي كلها في بيت وجعل مفتاحها شرب الخمر السنة الخامسة ومن طوت عليه
الحمد لله يتكلم عن هذه السنة وعن تحريم الخمر وقد قيل قبل ذلك أنها حرمت الخمر ومن الصحابة من لم يشرب الخمر حتى في أيام الجاهلية كسيدنا أبو بكر وسيدنا علي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة الكبار وسيدنا عثمان وجماعة لم يشربوا الخمر حتى في الجاهلية قبل أن تحرم وكذلك سيدنا عمر بن الخطاب وكان يقول اللهم بين لنا فيها بيانا شافيا فجماعة منهم كان تركوا جماعة بدأوا تركها من مكة من خلال التلميح بقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا حطوا العشة استعمالها في العشة كلها حسن وذا وحده سكر ما هو حسن تتخذون سكرا ورزقا معنى هذا ما هو حسن ذا وحده الباقي كله رزق حسن استعمالها في الأشياء الأخرى إلا في السكر بدأ تشميز منها بعض النفوس وكانوا ألفينها مالئين ديارهم بها العرب ذولا مش يحبون شرب الخمر وحتى لما هاجر صلى الله عليه وسلم المدينة وسط الديار موجودة بكثرة فأنزل الله سبحانه وتعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من فبدأت بعض النفوس تشميز من الخمر تتبع تهيئة من الحق لهم ومع زيادة إيمانهم طيب بعد ذلك يتطاول بعضهم يسموها شرب الخمر يقوم بقى يتناول القمر فهو في السطح حقه لما أن يسقط من على الأرض حوله وبعدين جاءوا جماعة وشربوا الخمر قاموا يصلون وقدم الإمام ثمل من الأدم وقرأ قول يا أيها الكافرون خربطها قال يا أيها الكافرون عبد ما عبد ما تعبدون أنتم تعبدون ما عبدون عبد ما عبدتم أنتم تعبدون حول ولا قوة شكوى للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تنفوا حرمت للصلاة. لما حرمت للصلاة وكان عامة الصحابة حريصين يصلوا مع النبي، فما بيشربها في الصباح من شان يصلي الظهر، ما بيشربها بعد الظهر من شان يصلي العصر، ما بيشربها بعد العصر من شان قريب المغرب، ما بيشربها بعد المغرب من شان العشاء، باقي في الليل فجيب عند بعض يشربونها في الليل. وجاءت المشكلة هذه حق سيدنا حمزة، وكان في جماعة شرب من الأنصار وداروا بينهم الخمر، والمغني غنى يا حمزة لشرف النواي، وكان جملين عدهما سيدنا علي بغاهم حقه بيتزوج بسيدة فاطمة، وقام سيدنا بقر بطونهن وقطع سنمتهن الجمال، وجاء سيدنا علي حصل إيش هذا من على الحقير، ما هو مصدق يجمعها، ما عنده شيء مسكين يجمع، ما قالوا له حمزة هو راح يشكي للنبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حصلوا في جماعة من اللي كانوا مع الخمر، فأخذ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كان ما أحس، رفع رأسه محمر عينيه قال ألستم عبيد لأبي؟ فعرف النبي أنه ثمل فرجع على وراه قبل مشاع، ونزلت بعدها الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل شيطاني فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وحرم التحريم نبدي، وكان قبلها وقعت الحادثة هذه، عبد الرحمن بن عوف أو عتبان بن مالك طعام ودعوا رجال أكلوا لما شرب الخمر تناشد الشعر تطاول كلنا الآخر، وأخذ النص أنصاري لحية بعير ضرب رأس سعد بن أبي وقاص شجه، وبلغ الخبر النبي سيدنا عمر قال اللهم بين لنا بيانا شافيا في هذا، فنزلت بعدها الآية رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فلما نزلت أمر النبي ينادي أن الله ورسوله يحرمان عليكم الخمر، الناس في بيوتهم كثير من الخمر، وبعضهم في شحم بمجرد ما يسمعوا النداء يحملون ما عندهم الخمر يرمون مباشرة بدون مراجعة، من ماذا يقول هذا من أول كيف هذا يجوز كيف بلاشي كيف ولا ما كيف، يحملون الذي عندهم يرمونه. فصارت شوارع المدينة تسيل فيها الخمر حتى يظن الداخل أنها أمطرت خمرا من كثرة ما رمي في ذاك اليوم، وانتهت المسألة بعده خلاص من حسن امتثالهم لأمر الله. وصارت مجمع على أمرها محرمة بنص القرآن، من ادعى حلها فهو كافر، لم تزل مصدر الشر حتى يسمونه أم الخبائث، أم الخبائث. ولما أكرهوا بعض الناس أدخلوا بعض الغفل من أهل الخير والصلاح، فقالوا الآن إما تزني بالمرأة وإما تقتل الصبي وإما تشرب الخمر. قال لا عيب عليك، قال ما عيب عليكم، بهين تعمل واحد وإلا بنقتلك. إكراه، لما إكراه قاعد مسكين يفكر إيش يعمل من هذا، إيش قال ما خف شي بس الخمر، هذا قتل نفسه هذا حتى كعرض. فلما شرب الخمر سكر وعمل الباقي كله أم الخبائث، أم الخبائث. وبذلك لم يزل إبليس جنده من الإنس والجن يحبون نشرها بين الناس بكيف ما أمكن أنواع المسكرات والمخدرات، ويتفننون في طريقة تصنيعها وإرسالها، ويصطادون بها كثير من المسلمين. من زنى أو شرب الخمر نزع الله الإيمان من قلبه كما يخلع الإنسان قميصه من على جسده، قد يعود وقد لا يعود والعياذ بالله تعالى. وحتى هؤلاء أهل المسكرات ما يغفر لهم في رمضان، ولو صام رمضان كله وقام وهو يتناول سكر ما يغفر له ولا في آخر ليلة من رمضان، لا يعتق من النار ولا يغفر له حتى آخر ليلة والعياذ بالله تعالى. أربع أصناف: عاق الوالدين، قاطع الرحم، المشاحن في قلبه شحن المسلمين، ومشارب المسكرات. أربعة ما يغفر لهم حتى في رمضان حتى في آخر ليلة. أعوذ بالله من غضب الله، على خطر كبير هؤلاء. ويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. عاق الوالدين، قاطع الرحم، المشاحن، وصاحب المسكر. أربعة ما تنفعهم القربعة. هؤلاء أربعة يا ويلهم، خطرهم خطر والعياذ بالله تعالى. فيجب على المؤمنين أن ينتبهوا لأنفسهم وأولادهم وأبنائهم وبناتهم، فإن الشر يتبع ولهم من له يدفع، والله يدفع شرهم عنا وعن جميع المسلمين. ووجد فيها الحد لمن شرب الخمر بضرب 40 بالجريد والنعال، وقام ذلك في عهد صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، فهي من الكبائر الجالبة للدوائر. كل مسكر حرام، إن حتما على الله ألا يشربه عبد في الدنيا إلا سقاه الله يوم القيامة من طينة الخبال. ما طينة الخبال؟ هل تدرون ما طينة؟ قالوا لا، قال عرق أهل النار يغلى في النار ويسقون منهم بدل الخمر. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها مبتاعها عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كلهم في اللعنة. خرجوا بدود وأحمد، كلهم ملعوني. شاربها، ساقيها، بائعها، مبتاعها يعني مشتريها، عاصرها، معتصر الذي طلب عصرها، حاملها فقط ليحملها المحمولة إليه. قال أنا لا حمال اشتغل مع أمه، ما لي دخل، لا أشرب خمر ولا شيء. تحمل الخمر أنت داخل في اللعنة. قالوا علي منهم، هم دول أشرار ولا كفار؟ أشرار ولا كفار، إذا حملت الخمر إليهم فأنت داخل في اللعنة، ما يجوز. وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كلهم تشملهم اللعنة والعياذ بالله تبارك الله. يطردوا من رحمة الله، أجارنا الله والمسلمين. جعلت المعاصي كلها في بيت، وجعل مفتاحها شرب الخمر، فمن تعلق بهذه البلايا لا يزال في المفاسد حتى تغلب عليه فيموت على غير الإسلام والعياذ بالله تعالى. الله يخلصنا وأبناء وبنات المسلمين من هذه الشرور. قالوا بعض اليهود يحبون نشرها بين المسلمين ويعطونهم إياها مجان في البداية من شان يتولعوا بها وخلاص، وبعدين بيشترونها حتى يبيعون ذهبها لهم. أعوذ بالله من غضب الله. الله يحول أحوال المسلمين إلى أحسن حال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المجموع الإمام النووي في إفارة في مسائل تتعلق بكتاب الصيام. الخامسة: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: الجود والإفضال يستحب في كل وقت، وهو في رمضان آكد، ويسن زيادة الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان. ودليل المسألتين الأحاديث الصحيحة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري ومسلم. قال العلماء: وقولك الريح المرسلة أي في الإسراع والعموم. وعن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في غيره. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر ويرفع المئزر. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال صدقة رمضان. رواه البيهقي. قال أصحابنا والجود والإفضال مستحب في شهر رمضان وفي العشر الأواخر أفضل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف، ولأنه شهر شريف فالحسن فيه أفضل من غيره، ولأن الناس يشتغلون فيه بصيامهم وزيادة طاعتهم عن المكاسب ويحتاجون إلى المواساة وإعانتهم.
فهو شهر يزاد فيه في رزق المؤمن، ما بيزيد كذا كثير، والجود والإحسان مطلوب من المؤمن أن يتعوده وأن ينشأ عليه وأن يؤلف نفسه إياه في كل وقت، ولكن في رمضان أكثر، يواسي يعطي يتفقد بما يستطيع. فذلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، فهو أجود من بالخير من الريح المرسلة، الريح تسريع وتعم، وهكذا عطاياه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فرع قال الماوردي ويستحب للرجل أن يوسع على عياله في شهر رمضان وأن يحسن إلى أرحامه وجيرانه لا سيما في العشر الأواخر منه.
بلا مبالغة. نعم.
السادسة قال أصحابنا السنة كثرة تلاوة القرآن في رمضان ومدارسته، وهو أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه، للحديث السابق قريبا عن ابن عباس، ويسن الاعتكاف فيه وأكده العشر الأواخر منه، لحديث ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. رواهم البخاري ومسلم، وفي الصحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهم معناه. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى والعشر الوسط من رمضان، من رواية أبي سعيد الخدري.
الله أعلم. حثنا إذن على قراءة القرآن والاعتكاف. الآن معك باقي كم أيام، شوف لك نصيبك من القرآن، قد كملت كم ختم وعادش معك، الآن باقي كم أيام كمل، وإن كان عادك إلا في الختمة الأولى استح على نفسك كمل، كمل ختمتك، تأمل كلام ربك جل جلاله ما أنزله على قلب حبيبه محمد الذي تتدبره، كتابا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين، نرضي الله عنكم زينكم وتصلي عبد الله بن حسين الطاهر. كتاب المجموع إلى أن قال من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله أنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها
صلى الله عليه وسلم. هم حثنا على ذكر الله وقال جاءت الراجفة تبعني قربة الساعة وجاء الموت بما فيه، إني فرط لكم أتقدم قبلكم مهيئ لكم المصالح وأنا شهيد عليكم، إني والله أنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، تنافس المذموم الذي يوقعكم في مهاوي الهلكة. نقرأ.
ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه،
وأحدثكم
حديثا فاحفظوه، ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر.
هذا بحلف بيمين من النبي قال أقسم عليهن، ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بعزة، ولا فتح عبد باب مسألة للناس إلا فتح الله عليه باب فقر. قرأ.
زاد في حديث ولا تواضع عبد إلا لله إلا رفعه الله، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل رحمه ويعلم أن لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية بعد يقول لو أن لي مالا لعملت عمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو مخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته ووزرهما سواء.
والعياذ بالله، هذا بعمله وهذا بنيته. المتصدق في الخيرات والمتقرب إلى الله بالإنفاق في وجوه القربات، والثاني ما عنده شيء يقول لو معي مثله لعملت مثل عمله فهما في الأجر سواء. والثاني لا يعرف زكاه ولا يعرف حق في المال ولا ينفق في الخير ويعمل به المنكرات، ويقول الثاني لو معي مثله لعملت مثل عمله فهما في الوزر سواء. فالناس أربع الدنيا لأربع نفر، الله يجعل مراده فينا خير ويرزقنا خير الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم أجمعين. من كتابكم سعادة المعاد والمحيا شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا، نفعنا الله بكم وعلومكم. إلى قولكم: توكل على مولاك، كم أنت مغشوش فيما مضى من وقتك بتوكل على عقلك، بتوكل على علمك، بتوكل على قدرتك، بتوكل على أصحابك، بتوكل على وظيفتك، بتوكل على شهادتك، بتوكل على مرجعيتك من الخلق والبشر. ارتفع قليلا واعلم وارقى، وكن متوكلا على رب هؤلاء كلهم ومليكهم القاهر لهم الله. توكل على مولاك فلن يسعدك غيره، لا بمجرد عقولنا ولا علومنا ولا أعمالنا نسعد، ولكن نسعد بإسعاد الله لنا. ولن يرفعك غيره، ولن ينعمك غيره، ولن يعافيك غيره، ولن يغفر لك غيره، ولن ينفعك غيره كائنا ما كان. فارضى به أولى، وتوكل عليه أجدى لك. توكل على مولاك وارضى بحكمه، وكن مخلصا لله في السر والجهر، إخلاص القصد وإفراد الوجه والوجهة لله. راجع نفسك كلما التفتت إلى غيره، قل لها هو خير لك فارجعي إلى الله. لا تقصدي سوى الله، لا تقفي مع الظواهر، لا تقفي مع الأحوال، لا تقفي مع الواردات. اتكلي على الله واقصدي الله وتوجهي إلى الله، واخلصي لله في السر والجهر، وكن مخلصا لله في السر والجهر. ويذكر في حديث قدسي: الإخلاص سر من أسراري، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، أضعه في قلب من أشاء من عبادي. عسى الله أن يجعل قلوبنا من القلوب التي شاء أن يضع فيها سر الإخلاص لوجهه الكريم. ولا تدري في ساعة إلا واستجاب لك وانقلب حالك، وأشرق نور الإخلاص على بالك وقلبك، وصرت صاحب ذوق آخر وحال آخر، واستحليت سر المعاملة مع الذي أخلصت له، فإنه يخلص لمن أخلص له. تكون مخلصا فإذا بك مخلصا من عنده، ويخلص فيما يختاره لك، ويهيئ لك من الخير، ويؤهلك له من المراتب والدرجات، ويصرف عنك من الأسواء، ويخلص لك فيما يخصك به من الأفضال والقرب والمزيد والدنو والمعرفة والعطاء الذي لا يكيف. وما أعجب حال من رب العرش مخلص له، فاخلص لرب العرش تكون مخلصا.
اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين، فسأل الله بنا في المسار الصحيح، وجعلنا مع كل ذي قلب مطهر منقى عن كل قبيح، وثبتنا وإياكم على الاستقامة، وداولنا كل جريح، وجمعنا بصاحب الوجه الصبيح، وحنا نروحه علينا، واجعل به ميزاننا الوزن الرجيح، وتولانا به في الدنيا والبرزخ والآخرة، اجعلنا من خواص الوجوه الناظرة لي ناظرة، وفر لأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وفق علينا، جاز عنا مشايخنا وسلاسل أسنادنا وأئمتنا اللي تقدموا بأدبات خير الجزاء وأفضل وتم وأكمل وعلاه، وجمع في دار الكرامة ومستقر رحمة وشمل المغفرة جميع أزم بيت أقدر وما حواك بشر والدين والدها حاضرين خاصة موتانا ومتموت ومسيم حياهم لهم الدين عامة، تفرج المسلمين غاية المسلمين والصلاح المسلمين، دفع سوء المسلمين، وجمع شمل المسلمين، دفع البلايا عن جميع المؤمنين، وخدم بالحسنى، ورضوا عنا في خير وطف وعافيه.